إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من في أعلاها فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أوتي جوامع الكلم مثل يضربه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب عزة هذه الأمة وخيريتها وتفضيلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فتأمل كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله دلالة على أن الأمة ما فضلت إلا بذلك إنها أمة الإيجابية إنها أمة العمل والسعي ليست أمة الكسل وليست أمة الفوضى ولا التفرق والاختلاف فتأمل رحمك الله تعالى في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لك مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه بالنسبة للأمة سبيل النجاة فَإِذَا تَمَسَّكَتْ بِهِ الْأُمَّةُ نَجَتْ وَإِذَا فَرَّطَتْ فِيهِ هَلَكَتْ. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها. فالقائم على حدود الله هو الذي يرعاها ويحفظها، ومن شأنه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا وجد التفريط في هذه الحدود فإنه لا بد له أن يتحرك، لا بد له أن يأمر وينهى حتى يحفظ الحدود ويحفظ الدين. وأما الواقع فيها فهو المفرط فيها، المتعدي لها، الذي يترك الواجبات أو يفعل المحرمات. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذين بقوم استهموا على سفينة، واستهموا أي اقترعوا، أجروا قرعة فيما بينهم على سفينة يركبونها حتى يحدد كل واحد منهم المكان الذي سيتخذه من السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. خرجت القرعة لبعض هؤلاء القوم في أعلى السفينة، وخرجت القرعة للآخرين في أسفل السفينة. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، يمرون على الذين في الطابق الأعلى حتى يستقوا الماء لحاجتهم. ثم إنهم فكروا في ذلك، نظروا إلى شأنهم وقالوا إننا نمر على من فوقنا وهذا يتكرر وفيه الإزعاج والأذية، ففكروا أن يتخلصوا من هذا الأمر، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أنهم عمدوا إلى أسفل السفينة إلى نصيبهم. وتأمل في هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عند أنفسهم يتصرفون في حقهم في نصيبهم، فليس لأحد إذن أن يعترض عليهم، فكأنهم يقولون هذا نصيبنا وهذا حقنا فنتصرف فيه كيفما نشاء. وهم مع ذلك أيضا نيتهم حسنة، فإنما أرادوا بذلك أنهم لا يؤذون من فوقهم، لا يؤذون إخوانهم وجيرانهم. قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، نخرق في أسفل السفينة خرقا، نحفر فيها حفرة حتى نأخذ حاجتنا من الماء ولا نمر على من فوقنا كل حين وآخر. فالسؤال الآن، هل يحق لهم أن يفعلوا ذلك؟ وماذا سيحدث لو أنهم فعلوا ذلك؟ الأمر الواضح أنهم لو فعلوا ذلك غرقت السفينة بمن فيها، غرقوهم وغرق إخوانهم، مع أنهم في الحقيقة يريدون أن يحفظوا إخوانهم من الأذية والإزعاج، وهم أيضا يتصرفون في نصيبهم في حقهم، ومع ذلك ليس لهم أن يفعلوا هذا الأمر لما فيه من الإضرار بالكل، فالسفينة نفسها ستغرق والذين فيها سيغرقون، من في أعلاها ومن في أسفلها، فكان صنيعهم في الحقيقة ضررا لأنفسهم وضررا لإخوانهم أيضا، مع أنهم في الحقيقة يريدون أن يحفظوا أنفسهم ويحفظوا إخوانهم. فقال صلى الله عليه وسلم فلو أنهم أي الذين في أعلاها تركوهم وما يريدون، لو أن الذين في أعلاها قالوا يتصرفون في نصيبهم، يتصرفون في حقهم، وليس لنا أن نعترض، وليس لنا أن نقول لا تفعلوا ولا تفعلوا، لو أنهم تركوهم وما يريدون لهلكوا جميعا، لهلك الذين في الأعلى والذين في الأسفل. ولو أنهم أخذوا على أيديهم، لو أنهم منعوهم وقالوا لهم ليس لكم أن تفعلوا هذا، هذا سيضرنا وسيضركم، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ينجو الذين في الأعلى والذين في الأسفل، وتنجو السفينة وتصل إلى مكانها سالمة آمنة بمن فيها. فهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السفينة هي سفينة الأمة، سفينة الإسلام والمسلمين. فلو أن أحدا أراد أن يتصرف فيها فليس له أن يفعل ذلك. لو أنه أراد أن يتصرف في السفينة بما فيه الضرر والأذى للسفينة ومن فيها فإنه ليس له أن يفعل ذلك ولا يسمح له أن يفعله، بل لا بد لمن في السفينة أن يأخذوا على يديه ويمنعوه مما يريد حتى يحفظوا سفينتهم ويحفظوا أنفسهم. فهذا مثل حق لنا أن نتأمل فيه حتى ندرك أهمية هذا الأمر وأنه سبيل النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل نعايشه في حياتنا ونتعرض له في كل وقت تقريبا. لو أننا تأملنا فيه وعرفنا ما فيه من المعنى فإنه هو مقتضى العقل والفطرة الذي لا يمكن أن يخالفه أحد. إن الواحد منا إذا كان يسكن في بيت، في عمارة، وحدث له مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لو أن بعض السكان يستقل بشقته أو بطابق معين في البيت وحدث فيه هذا الضرر، أو أراد أن يفعل شيئا فيه الضرر مع أنه يتصرف في مسكنه وفي الطابق الذي يسكن فيه، ولكن ليس له أن يترك على حاله هذا، بل لابد أن يجتمع عليه كل من في البيت حتى يرشدوه إلى الصواب ويمنعوه من الخطأ، حفاظا عليه هو وحفاظا على بقية السكان من الضرر والهلاك. فهكذا شأن المجتمع الإسلامي وشأن الدولة الإسلامية، لابد أن تبنى الدولة على هذا الأساس، على أساس الإيجابية والعمل والسعي. ليس في الإسلام ولا في العقل ولا في الفطرة ونمالي، ليس هذا في الإسلام ولا في العقل ولا في الفطرة. إذا كان هذا الشيء الذي يحدث خطأ، إذا كان هذا الشيء الذي يحدث فيه ضرر للناس، فيه أذية للناس، فيه تعد على الحق، فليس لك أن تقول وأنا مالي، بل لابد لك أن تسعى وتعمل وتتحرك. هذا فرض فرضه الله عز وجل على الأمة، وبين أن خيريتها مرتبطة به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب النجاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكما ذكر الله تعالى في كتابه أيضا فإنه سبب النجاة من العذاب والنقمة لو أراد الله تبارك وتعالى شيئا منها في هذه الدنيا. لما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب السبت وكيف أن الله عز وجل ابتلاهم بما كانوا يفسقون، كيف كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت فانتهكوا حرمة الله عز وجل وتحيلوا على محارم الله. فماذا حدث؟ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني ما الفائدة في وعظكم؟ ما الفائدة في أمركم ونهيكم وهم قوم لا يؤثر فيهم شيء ولا ينتفعون بموعظة والله تعالى مهلكهم فلا فائدة لكلامكم؟ فقال الآمرون الناهون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنما نفعل ذلك أولا وقبل كل شيء معذرة إلى الله، لأن الله فرض علينا هذا الأمر فنحن نمتثل فرض الله ونطيع الله بغض النظر عن أي شيء. ثم من بعد ذلك من يدري، لعلهم ينتفعون، لعلهم يتقون، لعلهم يتعظون. فماذا حدث؟ عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب بهؤلاء فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبين الله سبحانه وتعالى أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأنجى الله تعالى الذين نهوا عن السوء، أنجاهم من العذاب. لما أراد الله تعالى أن يعذب هؤلاء القوم أنجى الذين تكلموا، الذين تحركوا، الذين أدوا فرض الله عز وجل، وعذب الذين فرطوا وتجاوزوا وتعدوا حدود الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب النجاة، سبب النجاة من العذاب، سبب النجاة من الضرر، سبب النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. فلا تستهن بهذا الأمر، هذا الأمر هو الذي فيه قوام المجتمع، هذا الأمر هو الذي فيه صلاح البلاد والعباد. لو أن كل واحد منا اعتزل في نفسه ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ضاعت البلد وضاع المجتمع وفسد الناس وانتشرت فيهم الرذيلة بما يضرهم ويضرنا. وتأمل في ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم واستحضره دائما ولا تنساه: فلو أنهم تركوهم وما يريدون لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. وهذا هو السبب في أمر الشريعة المطهرة بطاعة ولاة الأمر والالتزام بكلامهم وقوانينهم فيما لا يخالف شرع الله عز وجل، لأنه بدون ذلك تحدث الفوضى والفساد ولا يكون للناس ضابط ولا رابط وتفسد أمورهم وتضيع مصالحهم. وهذا كلام لا يطيقه عاقل ولا يقره راشد. لابد لنا أن نلتزم بهذه الأشياء، لابد لنا أن نلتزم بكل ما يضبط المجتمع، بكل ما يضبط مصالح الناس، بكل ما يحقق الخير لهم ما دام ليس مخالفا لدين الله عز وجل وشريعته المطهرة. فهذا أمر لا بد أن نعتني به إخوة الإسلام: بناء الدولة، بناء الأخلاق، بناء المجتمع، بناء أمة الإسلام، كل هذا لا بد أن يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.